الناس واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا كنا لازلنا في ظلال معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع من سيرته المشرفة صلى الله عليه وسلم في قوله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وذكرنا ما يتعلق بذلك أو شيئا مما يتعلق بذلك مما يكون في موضع اهتمام أهل الإيمان، وكان ينبغي إكمال هذه المعاني. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر صلوات الله وسلامه عليه أن الحدود الدنيا يعني الحدود أقل الحدود التي لا يجوز للمسلم أن ينزل عنها في علاقته بالمسلم أن يحفظ ماله ودمه وعرضه، زاد النبي صلى الله عليه وسلم أو لازلنا في الكلام على بقية وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل الإيمان بعضهم بعضا بما ينبغي أن يكون عليه، خاصة في مثل هذه الأيام التي انتشرت فيها الاهتمام بالدنيا وتنوعت فيها الأنانية التي يرى فيها كل امرئ نفسه، لا يرى لأحد عليه حقا ولا يشهد لأحد عليه فضلا ولا يحاول أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواساة أهل الإيمان بنفسه وماله ووقته وجهده، يعلم أن في ذلك رضا الله تعالى وأن في ذلك أن يفرج الله تعالى عنه وأن يفك كربه جل وعلا، وكذلك أن يكون سببا لرحمته في الدنيا والآخرة وسببا لتفريج همومه وكربه كذلك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا زالت وصاياه إذن صلى الله عليه وسلم تتتابع علينا، فبعد أن نهاهم عن أن يخوض امرئ أن يخوض امرؤ في دم أخيه أو ماله أو عرضه، وبعد أن علمنا أنه لا يجوز أن يوصل المرء لأخيه الأذى بأي وجه من الوجوه التي أشرنا إليها، كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة قوله صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إلى نهاية الحديث، والذي يهمنا في هذه المعاني التي نحن بصدد الكلام عليها في سيرة النبي هذا الجزء من هذا الحديث المبارك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان على بالي أن نكمل في هذا الطريق، أن ننتهي عند هذا الحد ونبدأ موضوعا جديدا في نهاية الكلام على السيرة، ولكن هذه الأيام المباركة من أهم ما ينبغي أن يجاهد المرء نفسه عليها وأن يخرج من نفسه شحها وحرصها وبخلها وإمساكها، هذه المعاني التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبينها في رمضان، والتي ينبغي أن يتعود عليها المؤمنون في شعبان، من قول الراوي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وإخراج شح النفس مطلوب لأهل الإيمان حتى تستقيم عباداتهم وتستقيم معاملتهم، فهذه النفس السمحة التي تسمح بوقتها وجهدها ومالها حينئذ تسمح بالعبادة وتسمح بالقيام وتسمح بالذكر، وتكون نفسا لينة في القيام بأوامر الشرع وعدم استثقال هذه الأوامر وعدم المشقة والعنت في القيام بها، وأن تكون حينئذ سببا لتنزل فتح الله تعالى عليها ورحمة الله بها. هذه النفس المخبتة اللينة التي تنطلق منها الأمور والأقوال والتصرفات والأعمال في الظاهر والباطن عن سماحة ويسر. وحديث الليلة ينبغي كما أشرنا أن يكون في موضع تكملة ما سبق من حقوق المسلمين على أخيه، سواء كانت في النواهي أو في الأوامر أو فيما يكون سببا لرحمة الله تعالى. وانظر إلى هذا المعنى الذي ينبغي أن نتوخاه في هذه الليلة، قوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. إذن المؤمن لا ينبغي أن يرى أخاه المؤمن في كربة أو في هم أو في ضيق، ولا يواسيه ولا ينفس عنه. الرواية الأخرى للحديث: من فرج عن مؤمن كربة، فالتفريج أن يرفع عنه كربته مرة واحدة كلها، والتنفيس أن ينفس عنه بعض الشيء من كربته. فإذا لم يستطع أن يفرج كربته من أولها إلى آخرها، أن يزيل عنه هذه الكربة رجاء جزاء الله الذي سيذكره الحديث، فلا أقل من أن ينفس عنه كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان قد فرج في الدنيا، فإنه ينتظر فرج الله في الآخرة، وفرجه في الآخرة أولى وأهم، لأن كربها لا يستطيعها أحد ولا يحتملها إنسان. وكذلك فإن نفس في الدنيا انتظر تنفيس الله تعالى في كربه يوم القيامة. يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فالمؤمن لا يستثقل حينئذ شيئا ولا يستصغر شيئا. إن وجد أخاه في كربة، فلا أقل من أن يواسيه بكلمة طيبة، بأن يقف إلى جواره هذه كما يقال موقفا أدبيا ومعنويا. يقول هذا يرجع، هذا الكلام الشيخ الشارح يقول هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، يعني من نفس نفس الله عليه، فمن جنس عمله يكون جزاء الله تبارك وتعالى له. وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى، النصوص كثيرة بهذا المعنى الذي هو الجزاء من جنس العمل، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء، وقوله: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، وقوله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم، إلى آخر هذه النصوص المتضافرة على هذا المعنى. وهذا المعنى ينبغي أن يحفظه المرء لا يقصر في فهمه، حتى وإن قصر في العمل به، يعني إن قصر في العمل بهذه النصوص فإنه لا يقصر في فهمها، بمعنى أنه لا يستثقل أبدا أن يفرج كربة من كرب إخوانه، وأن يعلم أنه إن كان في كربة أو إن كان في ضيق، فإن الله تبارك وتعالى يفرج عنه بهذا التفريج وينفس عنه بهذا التنفيس. بمعنى المهم، المعنى المهم أنه لا يتخيل أبدا أن يقف لأخيه أو أن يستره أو أن يفرج عنه أو أن ينفس عنه أو أن يقوم له عمل من الأعمال أو يقف له في موقف من المواقف ويكون هذا الموقف سببا لضياع وقته أو سببا لضياع جهده أو سببا لضياع ماله فيبقى حينئذ بماله ووقته وجهده. لا لا يتخيل المرء ذلك حتى وإن لم يفعله، يعني حتى إن ضغط عليه السبل أو كان له عذر أو غير ذلك، فإنه لابد أن يفهم أن وقوفه لإخوانه وتفريج كربهم وتنفيس همومهم وكل ذلك منه لا يمكن أبدا أن يضيع في الدنيا ولا في الآخرة، وأنه لا يكون سببا أبدا لأن يعاقبه الله تعالى بتضييع وقته ولا تضييع ماله ولا جهده. فإن كان هو مخلصا فيما أتى فإنه ببركة عمله المخلص فيه لله تعالى، فإن الله تعالى يقف له ويكون في شغله في الدنيا والآخرة كما سنذكر في نهاية الحديث. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه نسنا الحمد لله نوم من أولها. نعم أنتم بخير بمناسبة يعني النصف من شعبه. والكربة من فرج عن مؤمن كربة، الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، هذا معنى الكربة، يعني أن يقع في شدة عظيمة وتكون هذه الشدة سببا لأن يكرب صاحبها، لأن يكون صاحبها مكروبا ترى عليه الهم والضيق والقلق والتوتر والحزن، وما يكون سببا لأن يشفق عليه المرء ولو أعطاه ماله أو أعطاه ملابسه. يقول وتنفيسها، أي تنفيس هذه الكربة هذه الشدة التي أوقعت صاحبها في الكرب، تنفيسها أن يخفف عنه منها، تخفيف فقط هو التنفيس، وهو مأخوذ من تنفيس الخناق، كأن الكربة قد أخذت بخناق صاحبها يعني أطبقت على رقبته ولا يستطيع أن يتنفس منها، فإذا بالمؤمن قد جاء وفك هذا الخناق عن رقبته شيئا استطاع أن يتنفس منه، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا حتى يتنفس نفسا. والتفريج أعظم من ذلك، من فرج عن مؤمن كربة أعظم من ذلك، وهو أن يزيل عنه الكربة فينفرج عنه كربه ويزول همه وغمه. وجزاء التنفيس في الدنيا التنفيس في الآخرة، وجزاء التفريج في الدنيا التفريج في الآخرة. قد روى ابن أبي الدنيا بإسناد علي بن مسعود قال، هذا موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط. يعني يحشرون جوعا وظمأ وعرايا ومتعبين، فمن كسى لله عز وجل كساه الله تعالى، ومن أطعم لله عز وجل أطعمه الله عز وجل، ومن سقى لله عز وجل سقاه الله تعالى، ومن عفى لله عز وجل عفى الله عنه. وقوله كربة من كرب يوم القيامة، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كمن قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. في هذه اللفظة أو في هذا الحرف من الحديث لم يقل كما قال بعد ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، لم يقل ذلك في تفريج الكروبات. وانظر إلى السبب، يقول وقد قيل في مناسبة ذلك إن الكرب هي الشدائد العظيمة وليس كل أحد يحصل له في الدنيا ذلك، بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر، فإن أحدا لا يكاد يخلو في الدنيا من شيء من ذلك ولو بتعسر بعض الحاجات المهمة له. لذلك قال كرب يوم القيامة، وقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. وهذا الذي يدفع المرء إلى أن يتمسك بهذا المعنى أنه قال في هذه: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لأنه مهما تكن كرب الدنيا فهذه الكرب زائلة في نهاية الأمر، أن تنتهي أو أن يموت المرء عنها، وأنها لا توازي كرب الآخرة ولا تدانيها في شيء. لذلك المؤمن يسعى إلى فكاك رقبته من كرب يوم القيامة بتنفيس كرب أهل الإيمان في الدنيا. لذلك يقول: لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. فادخر الله تعالى جزاء تنفيس الكرب عنده أي في الدنيا لينفس به كرب الآخرة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي أو فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني وتدنو الشمس منه، يعني إذا تكلم أحد سمعوا كلامه، وإذا نظر إليهم جميعا، يعني كأنهم في صعيد واحد لا يخفى على الله تعالى منهم شيء، كلامه حينئذ مسموعا لكل أحد قرب أو بعض، وكل أحد قرب أو بعض في محل نظر الله تعالى. يقول: وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. هذه رواية الحديث، الحديث في الصحيحين. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل، حيث يذهبون إلى نوح عليه السلام فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبون إلى إبراهيم وإلى موسى وعيسى حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيشفع صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تعالى فيهم، ليأتي المولى سبحانه وتعالى ليفصل القضاء بينهم. وهذا الموقف كما أشار أهل العلم يتمنى الناس أن يذهب بهم ولو إلى النار. لذلك خرج كذلك من حديث عائشة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا، غرلا يعني كما ولدتهم أمه غير مختونين. قالت أي السيدة عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء بعضهم إلى بعض ينظر بعضهم إلى بعض، الرجال ينظر بعضهم إلى بعض والنساء؟ قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يعني مقصد الشيخ في هذا المعنى أنه كرب الآخرة لا يطيقها أحد ولا يحتملها أحد، والمرء يعد لها عدة في الدنيا، حيث فرج أو نفس عن أحد كربة من كرب الدنيا فإذا به أي بهذا التنفيس وهذا التفريج يجده مذكورا له عند ربه سبحانه وتعالى، حيث الكرب التي لا يطيقها أحد ولا يحتملها أحد يأتي تنفيسه حينئذ ويأتي تفريجه حينئذ، فيفرج الله تعالى عنه إذا ما كان فرج، وينفس الله تعالى عنه إذا ما كان نفس. لذلك خرج من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين، يعني في قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذنيه، يعني عندما تدنو الشمس من الرؤوس كما يقول يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض. يقول: تدنو الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين فتصخرهم الشمس، ويكونون في العرق فقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه أي العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلى الجامع. هذه كرب الآخرة التي كما أشار النبي ووصى صلى الله عليه وسلم أن يعد المرء لها في الدنيا، تفريج كرب أهل الإيمان وتنفيس كرب أهل الإيمان، ينفس الله تبارك وتعالى عنه ويفرج عنه حين يكون المرء أحوج شيء إلى من يفرج عنه ولو شيئا قليلا، أو من ينفس عنه ولو شيئا أقل. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة. هذا أيضا يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة، يعني أن يأتي المرء معسرا في الآخرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصف الله تعالى يوم القيامة بأنه يوم عسير. فإذا ما جاء المرء معسرا في الآخرة لا يملك ما يفك به رقبته، ولا ما أن يزحزح عن النار، ولا ما أن يكون سببا في جبرانه عند الله تبارك وتعالى. يأتي حينئذ ما يسر على الناس في الدنيا إذا بيسر عنه يوم القيامة عند الله تعالى. قد وصف الله تعالى يوم القيامة بقوله بأنه يوم عسير كما قال: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وإذا كان اليوم عسيرا على الكافرين فلا شك يصيب المؤمنين من هذا العسر شيئا على قدر أعمالهم، على قدر تفريطهم، على قدر تقصيرهم. فإن أعدوا لهذا العسر يسره يوم القيامة فإنه يأتي هذا العسر فإنه يأتي هذا اليسر ليفرج إعسارهم ويفرج ما هم فيه من ضيق ومن قلة، وما هم فيه من نفاد حسناتهم واشتداد سيئاتهم عليهم. حينئذ يأتي تيسير المولى سبحانه وتعالى بما يسر على إخوانهم في الدنيا. وهذه المعاني تشير إلى المعاني العالية التي ينبغي أن يكون المؤمن عليها. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار إلى أن علاقة أهل الإيمان بعضهم ببعض أن يفرجوا كربهم وأن ينفسوها وأن ييسروا على بعضهم، فهذا أعلى درجة مما ذكرنا من قبل من كونه يحفظ ماله ودمه وعرضه. لا، العلاقة بينه أحسن من ذلك، العلاقة بينه أحسن من ذلك وأعلى من ذلك وأرقى من ذلك. هو يسعى في مصالح إخوانه وفي تفريج كربهم وفي تيسير أمورهم. تراه إنسانا مهتما بأهل الإيمان من إخوانه، يبحث عن أحوالهم ويتصفح شؤونهم وينظر في من يكون في شيء من ذلك ليفرج عنه وييسر عنه. هذه العلاقات الجميلة بين المؤمنين، يعني العلاقات الحسنة، العلاقات التي هي علاقات النبوة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فتراهم ليسوا مشغولين بشيء غير هذه الأعمال الصالحة والسعي فيها والإخلاص لله تعالى بأدائها والقيام في سرهم وعلانيتهم بمثل تلك الأعمال التي يرجون فيها رحمة الله تعالى وتيسيره في الدنيا والآخرة. فليست بينهم تلك العلاقات السيئة المرضية التي ليس فيها إلا الكلام، وليس فيها إلا الخصام، وليس فيها إلا القطيعة والظن والمصائب التي أشرنا إليها من قبل. وإنما هم أناس متشوفون إلى الآخرة، متطلعون إليها، يعلمون خطرها وشدتها، فيسعون أشد السعي في إزالة هذا الخطر وفي رفع هذه الكرب. فهم مهتمون بما يكون سببا لمثل ذلك في آخرتهم. لذلك قال: والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين، تيسير بالنسبة للمال بالذات، يقول إما بإنظاره إلى الميسرة وذلك واجب كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. انظر يعني إلى هذا المعنى الذي ذكر الشيخ، يقول الإعسار في الدنيا في المال، من يكون المرء معسرا فيكون تيسير الأمر عليه بأحد أمرين، إما بإنظاره حتى يتمكن حتى يفتح الله تعالى عليه حتى يعطيه الله تعالى من فضله فيدفع ما هو متعسر به، وهذا واجب. يعني إن جاء وأخوه يقول له لا أنا عايز الفلوس النهارده يا عم معيش، طب خليها بكرة، يقول له لا والله أنا مزنوق اليومين دولة ولازم تجيب لي الفلوس وآخر مدة ليك بكرة ولا بعده ولا بعده، ما هذا ليس هذه المسألة بالذات يعني يغفل عنها الكثير، وهي أن إنظار المعسر واجب. يعني إن قال لك لا أملك شيئا اليوم ولا بعد ليس معي مال وأنظرني حتى ييسر الله تبارك وتعالى، فواجب عليك أن تنظره. هذا إذا لم يكن مطل منه، يعني إذا لم يكن يماطلك معه المال ويماطل فيه، وهذه المسألة تخفى في علاقات الناس. يقول فلان لي عنده كذا ولم يعطني هذا المال، وأنا دلوقتي مزنوق وعايز فلوس ومش معقول أروح أستلف وأنا لي فلوس عند فلان وما أعرفش إيه الكلام اللي بيتقال. لا، إن كان لا يملك شيئا وهو معسر فعلا فواجب عليك أن تنظره، وحتى لو وقعت أنت في مثل ما وقع فيه فبإنظارك إياه فإن الله تبارك وتعالى يفرج عنك هذا الكرب وييسر عنك تلك الشدة التي وقعت فيها، وأنت في مثل هذه الشدة لا تحب أن يعاملك أحد بمثل ما تعامل به إخوانك. لذلك قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهو واجب. وتارة بالوضع عنه، يعني يقول لو عندك 200 يقول له خلاص هات معك 100 بس خلاص يلا ماشي جزاكم الله خيرا بكفايه كده عليه، مش الباقي عند الله سبحانه وتعالى. انما يقول له انت عندك 100 لازم تجيب لي 100، لازم جوا ليه عنده 200 جنيه راح ما ادانيش غير 50 جنيه و100 جنيه ومش عايز يديني الباقي وعمال يقول لي بكره بعده معيش والنهار. لا، كما يقول الشيخ هنا وكلاهما له فضل عظيم، سواء إنظاره أو الوضع عنه، والأعلى من ذلك أنه معسر وأنت تملك المال وتريد أن تأخذ حقك منه وهو معسر. يقول الشيخ هنا وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، قال لك أنا معسر معيش تقول لا خذ كمان مش لازم تجيب الفلوس زي ما بتعمل، قول له لا لازم تجيب بكرة الفلوس والله تروح تصادف والله تروح تبيع تعمل تساوي، ليست هذه أخلاق أهل الإيمان. وإنما يقول وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره. وانظر إلى حديث النبي في فضل مثل ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله تعالى عنه وجده معسرا. أبي تاجر ويداين يدي دا ويدي دا ويدي دا بالسلف بالدين بالأجل بالكلام الذي يحدث بين الناس في معاملاتهم وتجاراتهم، فإذا وجد معسرا قال لصبيانه تجاوز عنه، خلاص مش عايزين منه حاجة معوش فلوس يلا ربنا يتجاوز عنا زي ما تجاوزنا عنه يلا سامحوه، وتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفيهما عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له فقال كنت أبايع الناس، فقيل له كأنه سئل يعني لما مات كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف عن المعسر، أو في رواية كنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة، أو قال في النقد يعني يتجوز في النقد يقول له خذ معيش غير 50 يقول له خلاص تعال، هو عايز 100 منه يقول له معيش غير 50 يقول له أنا معيش النقد خليني بكرة يقول له خليك بكرة. ويقول فغفر الله له. وخرجه مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي وفي حديثه فقال الله نحن أحق بذلك منه تجاوز عنه. الله تعالى يقول نحن أحق بالمسامحة والتجاوز من هذا العبد الطيب الرفيق المؤمن صحيح الإيمان، نحن أحق بالتجاوز منه تجاوز عنه. انظر إلى ما يمكن أن يتجاوز الله تعالى به عن ذنوبك وسيئاتك وصحح به معاملتك، تنتظر بذلك الفرج في الدنيا والآخرة، ولا تتخيل أنك بمعاملتك السيئة في مثل هذه الأمور أن يفرج الله تعالى أو ييسر الله تعالى عنك في الدنيا والآخرة، وإنما تنتظر العكس. ليس يعني بمثل هذه المعاملة الحسنة، فلا تتخيل أن يضيع عليك مالك، يعني فهو مذكور لك وموجود وباق في الدنيا وكذلك في الآخرة. فهذه 150 التي وضعتها أو التي أعطيتها ستجدها في الدنيا بأضعاف مضاعفة، أو تجدها في بركة مالك ورزقك وولدك، أو تجدها في بركة صحتك وغير ذلك، أو تجدها في الآخرة تجد حسنات بأضعاف مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. ييسر الله تعالى بها عسرك حين لا تجد، تنظر أيمن منك فلا تجد إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا تجد إلا ما قدمت، وتنظر أمامك فلا تجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، تأتي حسنتك حينئذ ويأتي تجاوزك حينئذ. لذلك خرج أيضا أي مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ومن سره إذن أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة فلينفس عن هذا المعسر أو أن يضع عنه، يعني إن كان عليه مالا قال قد وضعت عنك لا أريد شيئا. ولذلك خرج أيضا من حديث أبي اليسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حديث كلها صحيحة التي ذكرنا إما في أحد الصحيحين أو في الصحيحين جميعا. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أن يكون معسرا وأنت تعلم إعساره وتعلم كيف تضعه أنت في المشقة والحرج إذ تطالبه بما عنده من مال أو بما عنده من متاع لك وهو لا يملك من ذلك شيئا، فإنه في ظل الله تعالى أنت إن وضعت عنه أو أنظرته، يعني إن أجلت له حتى يدفع أو إن وضعت عنه ما تطالبه به. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فضل جديد من الله تعالى لا يرزقه أولئك الذين تخلقوا بمثل هذه الأخلاق الحسنة، يقول من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر، فهي طريق إجابة الدعاء وتفريج الكروب وتنفيسها، تفريج أهل الإيمان عن بعضهم إذا ما وقعوا في شدة أو إعصار. والجزء التالي من الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا مما تكاثرت به النصوص، يعني تكاثرت بمعنى، وهي مسألة من المسائل الجميلة التي تظهر حسن النية وتظهر صلاح الطوية، والعكس فوجودها يظهر خبث النية وفساد الطوية. أن يحب المرء أن يرى في إخوانه سوءاتهم وعوراتهم وأن يرى ذنوبهم وخطاياهم، وحتى لو تكلم بلسانه يستقبح ذلك أو يحزن له، فإنما هو مسرور بما قد وقع منهم وكأنهما صار في البلاء سواء أو كأنهما صار في المعصية سواء، كأنه لا يود لأحد أن يكون أحسن منه في المعصية ولا أحسن منه في شيء آخر. وهي أمر معلوم كثيرا فيما بين الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني المسلم لا ينتظر عورة أخيه ولا معصيته ولا ذنبه ولا ينتظر أن يقع في شدة أو بلاء، بل على العكس هو يسارع قبل أن يقع ويسارع بالستر قبل أن ينفضح، وكذلك يسارع بالتيسير والتنفيس كما أشرنا من قبل أن يقع إخوانه في شيء من ذلك، لأن ما يقع فيه إخوانه كأنه هو الذي وقع فيه، لا ينتظر سيئاتهم ولا عورتهم ولا زلاتهم، ولا ينتظر منهم أن يسيئوا أو أن يعصوا. لذلك قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله تعالى عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته. وحديثه وحديث صحيح رواه ابن ماجه. ومن ستر عورة أخيه الله تعالى يستر عورته يوم القيامة. والناس كما أشرنا يحشرون أعرى ما كانوا قط. وقد روي عن بعض السلف أنه قال، وهذا لعله الحال المنطبق في مثل هذه الأيام: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم، أو كما قال. وشاهد هذا ما يشهد لهذا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أبي برزة قال، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. والحديث واضح. ثم بين أن الناس على ضربين في مثل هذا المعنى، ونقف عند هذا اليوم فكذا النهاردة عشان الناس راحت في النوم. سؤال: بخصوص التيسير على المسلم، هل يجوز التيسير على الذي يشرب سجائر أو من لا يثق المرء يعني في كلامه يوثق في كلامه، هل هو محتاج هذا المال أم لا؟ يعني من لا تثق في كلامه، يعني إن كان المرء لا تثق في كلامه أنه محتاج لهذا المال أو لا، يعني يحكي لك قصة أنه محتاج وأنه معسر وأنه كذا وكذا وأنت لا تثق في هذا الكلام، فإن كنت لا تثق على سبيل التأكيد فعلا أنه يحكي قصصا ليأخذ مالك بالباطل، فهذا لا يجوز لك أن تعطيه هذا المال، إنه هو ينصب عليك في نهايات المطاف. أما إن كان لا تثق في كلامه ولكنه صادق في هذه المرة بأن تحريت التحري اللازم لتعرف مدى عساره، وإن كان معسرا فعلا أو لا فظهر أنه معسر، فحينئذ التفريج عنه أو التنفيس عنه في حدود ما تستطيع. أما هذا الذي يشرب السجائر وهو في حال الإعصار فينبغي ابتداء أن تنبه عليه، أن تنصحه كما تنصح نفسك في أن يترك هذه السجائر، أن يترك هذا الأمر الذي حرمه الله تعالى، يعني هذا الأمر المحرم، يعني حرمه الله تعالى في عموم الأدلة ليس بخصوصه يعني. فلا بد من نصيحته والأمر معروف والنهي عن المنكر، إذ لا يمكن أبدا أن تزيل عسره بأن تعطيه مالا ليشرب به السجائر، فأين إزالة العسر؟ أنت لا تزيل عسره بل أنت تساعده على هذا المنكر، وإزالة عسره بأن تفرج عنه ما هو فيه من كرب، إن كان في ضيق أو في دين أو لا يستطيع أن يجد ما يأكله هو وأولاده أو غير ذلك من الشدائد التي يمكن أن يقع فيها الناس، فحينئذ تساعده على هذا المعنى. فإن كان واقعا في هذه الأمور ولا يستطيع ولا يجد مخرجا أو متنفسا يستطيع أن يرفع عنه كربه، فيمكن أن تعوض المال بشيء آخر، يعني أن تعطيه ليس مالا، يعني لا يشترط أن تعطيه مالا لتفرج عنه، مش لاقين يأكلوا جيب له أكل وشرب وهو وعيال مثلا وما عندهمش هدوم مش لاقين يلبسوا، نفس الكلام. أو وقع في شدة من مرض فيمكنه أن تكلم له أحد الأطباء ليعاونه في تخفيف آلامه أو في علاجه أو في تطبيبه أو في شراء الدواء له وهكذا. حتى يمن الله تعالى عليه بأن يترك هذا المنكر من شرب السجائر وغيره من المنكرات. وسائل يقول: هل يجوز لصاحب العمل أن يغتاب من ترك العمل على غير وفاق مع صاحب العمل، أو هل يجوز أن يغتاب من تم إقالته لتهمة السرقة؟ قد ذكرنا هذه المسائل في باب حقوق المسلم، أنه لا يجوز أن يوصل المرء لإخوانه أي أذى كان بأي وجه كان، لا يجوز إلا أن يكون بحق. وهذه المسألة وهي مسألة الغيبة، يعني واحد كان بيشتغل عند واحد في عمل وعايز يغتابه، ساب العمل لأنه مش متفقين مع بعض، فلا يجوز لصاحب العمل كما أشرنا أنه باع عمال على بطل يجيب سيرته، لا أجيب سيرته ليغتابه لي، يعني إن سأله سائل فقط حينئذ يستشيره أو يستنصحه يطلب نصيحته على أن فلانا هذا يريد أن يعمل عنده، جاي بقى واحد قال له والله إيه اختلف واحد مع صاحب العمل فساب العمل ومشي راح يشتغل في حتة تانية، فقال له أنت كنت بتشتغل فين؟ كنت بشتغل عند فلان، فراح يتحرى عنه أو يسأل عنه أو يبحث عن سبب تركه العمل أو شيء من ذلك، فإنه حينئذ إذا أراد أن يستنصحه فليقل له النصيحة على قدر ما تقوم به المصلحة فقط، لا يقع في غيبته ولا يزداد في سيرته والكلام عليه بحيث يتسبب في وقوع المفسدة. يعني إن ترك مثلا العمل عنده لغير وفاق معه، وفي ترك العمل لو ذهب لعمل آخر هو لا يحزن لذلك، يعني لو جه ساب الشغل عنده راح يشتغل عند واحد تاني مش هيضايقه انه يروح يشتغل عند واحد تاني، فميجي يساله عنده عنه يقول له يقول له لا والله ده حاجة شخصية بيني وبينه، ولو انت عايز تشغله ما فيش حاجة، ده شغله كويس وانسان بيشتغل عادي وما فيش مشاكل بالنسبة للعمل، مش يقع له بقى في غيبته ويتهمه ولا ان يسبب مفسدة، يبقى يعني برضك ما يلمسي، يعني يجي يقول له والله مش عارف اصل لا مش عايز، يعني ربنا مش عارف يستر علينا وعلى، لا ما ينفعش ان انت تلمز هذا المرء بحيث يكون اللمز سببا في وقوع المفسدة، يعني في ان لا يقبله هذا الثاني عنده في العمل، يعني ما بش اللمز بقى والغمز سبب في ايقاف حاله وفي ايقاف عمله، فيش بينك وبينه حاجة خلاص، ما فيش حاجة والله، والأمر أمر شخصي ولا غيبة ولا نميمة ولا أحزنون، عايزك تشغله عنده أنا رأيي لا يشتغل ما فيش مشاكل، كده كلام فيه نفع للمسلمين كما أشرنا، إذا لم تنفعه لا تضره. هذه الثالثة التي ذكرناها من حق المسلم في المرة الماضية. أو يغتاب من تم إقالته بسبب السرقة، لا يغتاب، لا يغتابوش، يغتابوا لي بقى، ما هي الحالة الوحيدة التي يغتابوا فيها هي حالة الاستفتاء أو حالة النصيحة، لو راح يقول بقى الواحد والله يجي فلان عمل معايا كذا وإحنا في الشغل وسوى كذا ولا سرق كذا ولا عمل كذا أنا أعمل معاه إيه، وهذه مسألة على سبيل ولا الله انت تعرف هذا الشخص وممكن يبقى لي كلام عليه لإصلاحه ولا شيء من ذلك، أما كل ما يقابل واحد يقول له ده حرامي ما لهاش بقى لازمة، دي غيبة بقى، تدخل في الغيبة لأنها خارجة عن المعنى الذي قصده الشرع من النصيحة أو من الفتوى، رايح يغتابه يعني معناها أنه وقع في مصيبة من المصائب الأصل فيها كما سنذكر في هذه وقفنا عندها الليلة في قوله من ستر مسلما، فإن كان على سبيل الهفوة منه وقع منه ذلك على سبيل الهفوة وليس ذلك يعني ليست السرقة أو الذنب أو المعصية ليس دأبه فلزمك أن تستر عليه ولا أن تنشر ما وقع منه من مخالفة، أما إن كان هو كما سيذكره الشارح بعد ذلك لا يبالي بالمعصية ويرتكب الفسق جهارا نهارا ولا يستحي من ذلك بل يعلن به مصرا عليه، فهذا يمكن أن تحذر منه وأن تتكلم عنه ولكن في حدود دفع المفسدة أو في حدود المصلحة. يبقى هل يغتاب من تمت إقالته بسبب السرقة؟ نقول له لا، ما يغتابهوش إلا للمصلح، مش هتبقى غيبة ساعتها. لأنه واحد هيجي يسأل والله أنا مشيت فلان ليه، ده جاي يشتغل عندي، يقول له والله ده عمل كذا وكذا وكذا، ويقتصر على ما وقع منه. أو جاي يسأل يقول بقى والله فلان عمل كذا وكذا، شوف له حل بقى ولا الموقف الشرع منه أو غير ذلك مما ينبغي. يقول هل صيام الاثنين والخميس من شهر رجب فقط منهي عنه لأن ذلك يخصص رجب بصيام، وكذلك قيام ليلة النصف وصيام نهارها فقط؟ مش واخد بالي يعني سؤال، يعني في نهي عن أن يصوم المرء الاثنين والخميس في رجب عشان هذا تخصيص لرجب بصيام؟ لا، ليس هناك نهي عن ذلك، بل على العكس، رجب من الأشهر الحرم التي ورد الحديث بعموم طلب الصيام فيها، قال صم من الحرم ودع. والحديث الثاني الذي يذكر في الاستعداد في شعبان، الذي كثير ما يقول أهل العلم، وهو في شعبان هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهي مسألة لم يتنبه إليها كثير، وهي أن الناس يغفلون في شعبان كما لا يغفلون في رجب ورمضان، فعما يغفلون في رجب ورمضان؟ والظاهر أن أقرب مذكور يمكن أن يغفل عنه المرء والصيام. فهذا الحديث فيه إشارة وتنبيه لأن الناس ينبغي أن يصوموا في رجب كما يصومون في شعبان كما يصومون في رمضان، وأنهم ينبغي أن لا يغفلوا في شعبان وألا يكون اهتمامهم برجب ورمضان فقط. معنى الحديث كده صح؟ لصاحي ماشي. طيب كذلك قيام ليلة النصف، نصف من شعبان يعني. والحديث الوارد في ليلة النصف كما هو معلوم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على عباده ليلة النصف فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح. هذا الحديث صحيح، صحاه الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم يعني على الشدة في مثل هذه المواقف. وهذا حديث صحيح، إن الله تعالى يطلع على عباده ليلة النصف فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح. ومن ثم عظم أهل الإيمان من متقدم السلف هذه المسألة، أو ثم اختلفوا في هيئة التعظيم، اختلفوا فيها، اختلفوا في تعظيمها. فأهل الشام استحبوا أن تقام الليلة جماعة في الصلاة، واستحبوا لها القرآن والذكر والدعاء، ووافقهم إسحاق بن راهوي ابن راهويه على ذلك. وخالفهم أهل الحجاز فقالوا هي بدعة، هذا كلام مالك. ومن أراد أن يقوم وأن يعظم هذه الليلة يرجو بها المغفرة ويرجو بها رحمة الله تعالى، فلا بأس أن يقوم وأن يذكر، ولكن ليس في جماعة في المسجد. فصيام ليلة النصف، فقيام ليلة النصف وصيامها معظم على أي حال، سواء قيل بكونها بدعة أو قيل بكونها مستحب. بكونها مستحبا فهي معظمة، ينبغي أن يعظمها المرء رجاء أن يصيبه لطف الله تعالى فيها فيغفر له سبحانه وتعالى. قال يقول: كيف السبيل إلى أنظار المؤثر أو التصدق عليه أو التصدق عليه وهو أمامي؟ مش عارف ينفق ولا إيه، ينفق يمينه وشماله، مش الكلمة مش باينة. وإن كان فعلا مؤثرا فغير الأفضل القول له: لا أريد مالي عندك، أم أن هذا يحرجه وهو أمامي يوميا؟ مش عارف السؤال، مش واخد بالي. خلاص ما حدش قال عايز تاخد حقك منه، لا خد، ما حدش قالك لا، بس أنا مش فاهم السؤال. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.